بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في البحث الماضي قد وصل إلى البحث الخاص بالركوع. قد ذكرنا في هذا البحث أن أن المصنف قد ذكر فيه أمورا مستحبة مندوبة في قضية الذكر، وأشار إلى قضية لعلها جعلت محلا للبحث، وهي قضية التسبيحات التي وردت في الروايات. وأشير في آخر هذا الأمر أن مثل هذه الزيادة ليست داخلة في التحديد، وإنما هي داخلة في الجواب، باعتبار أن الرواية التي تحدثت عن أن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قد عد عليه 60 تسبيحة، فهذا إذا إذا أريد النظر فيه، فعند ذلك ماذا؟ لا يكون ذلك من باب التحديد، وإنما من باب بيان الجواز، ليس أكثر من ذلك. وأشرنا إلى أن مثل هذه القضايا المستحبة الإنسان يقوم بها فيما إذا كان يصلي منفردا، باعتبار أن صلاة الإنسان في الجماعة يستحب فيها أن يصلي بأضعف المأمومين، إلا إذا كان المأمومون مثلا من الذين يقوون على مثل هذا الذكر الطويل، فيريدون يرغبون في أن يكون الذكر في الصلوات طويلا، فيمكن ماذا؟ يمكن أيضا أن يطول. الإطالة في هذه القضية هي مشروطة بعدم التعارض مع أمر آخر، باعتبار أنها حالة مستحبة، والأمور المستحبة كل واحد يأخذ كما يقال مداه بدون أن يعارض الآخر. فمن هنا قال الشارح بأنه هذا الأمر إلا أن يكون إماما فلا يزيد على الثلاث إلا مع حب المأمومين. وبعد ذلك أشار ألا أنه كون الواجب مع الزيادة على مر الجميع أو الأولى مع ما مر في تسبيح الأخيرتين، باعتبار أنه مر سابقا تسبيح الركعتين الأخيرتين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، أيضا كما مر هناك في هذه القضية، باعتبار أنه إذا زاد التسبيح على مرة واحدة هل الواجب هو الأولى وغير تحمل أم يحكم على الجميع بالوجوب التسهيلي، بين أن يكون مرة أو مرات، فما مر هنا يجري هنا أيضا في هذا المقام. وأشار أيضا إلى أنه يستحب أن يكون وترا عددا فرديا أيضا فيما أشار إليه، وهو قوله أن يكون العدد وترا 5 أو 7 أو ما زاد منه. ثم أشار إلى الرواية التي وردت، باعتبار أن الرواية أشارت 60، والاستحباب أن يكون العدد وترا لا يتناسب مع الستين، لأن الستين ليس عدد وتر وإنما عدد زوج كما هو واضح، أو الشاب كما قد يعبر بعضهم، أو ما زاد الزوج كما يعبرون في التعداد، أو ما زاد منه وعد وعد الستين لا يناسبه. لماذا؟ باعتبار أنه أمر ليس للتحديد وإنما هو بيان للمستحب، فبالنتيجة الزوال بالنسبة إلى التعداد من غير عدين ليس فيه أمر، أو لا كما قلنا لعله في الدرس الماضي أن هذا يريد الإمام عليه السلام أن يبين ماذا؟ أن يبين ما هو الجائز، أنه هل أن قد يعلق بالذهن أنه لما يرى يقال بأنه مثلا يستحب هذا ويؤكد على الاستحباب، أحيانا قد يرتكز في الذهن أن غير هذا الذي يؤكد عليه ليس أمرا جائزا. فيقوم الإمام عليه السلام بفعل ما هو المتوهم حظره حتى يبين أن هذا الذي يتوهم حظره ليس محظورا، وإنما هو أمر جائز كما هو معلوم. كما قال لجواز الزيادة من غير عبد، هذا أولا، وثاني أو بيان جواز المزدوج، هذا آخر ما تحدثنا عنه في الدرس الماضي. ثم قال والدعاء أمامه، يعني أمام الذكر بالمنقول، الذي طبعا هنا قد يقال كلمة لعلها مرتبطة بهذه القضايا، قضايا الذكر، أنه كان يعني الإمام عليهم أفضل الصلاة يؤكدون على قضية يعني الأذكار المنقولة، يعني كلما ورد مثلا بيان لذكر يؤكدون على أن تكون الأذكار منقولة لا أن تكون الأذكار مبتكرات. هذا أيضا ورد في بعض النصوص، أن يعني أحد أصحاب الأئمة أشار إلى أنه كان عنده يعني ذكر أو كذا، أو أراد أن يبتكر أو ذكر ذكران. الخصوصية في هذه القضية كأنه يوجد كأنه في هذه المسائل يعني في قضايا الذكر كأنه يوجد يعني كما قال حرص من العلم عليه مفضول الصلاة والسلام على اختيار المضامين الخاصة، الألفاظ التي تضمن مضامين خاصة. هذه المضامين الخاصة لها علاقة إما بزيادة الثواب أو لها علاقة بحصول الحاجة أو ما شابه ذلك. وطبعا لا يوجد مثلا شخص يمكن أن يدعي بأن له قدرتان تفوق القدرة التي يمتلكها المعصوم في صياغة الأدعية. لذلك لما كانوا يؤكدون دائما على عدم يعني عدم ترك المنقول في الأدعية. نعم هسه العدل يقال أنه إذا كان الإنسان ربما يعني كما يقال ليس دائما يكون المنقول حاضرا عنده، لا ليس المقصود هذا، وإنما المقصود أنه لو كان هناك دعاء منقول وأنت تستطيع أن تقرأ هذا الدعاء المنقول فلا تعدل عنه إلى غيره، وإنما إذا كنت قادرا يعني وإذا كنت يعني غير حافظ له أو أثار يمكن أن تدعو بناته. ولكن إذا كان عندك الدعاء المنقول وعندك يعني تريد أن تدعو بشيء آخر فالدعاء المنقول هو الذي يحقق الغرض، لأنه كما يقال منصوص عليه هكذا. ولذلك كل الأماكن الذي مثلا يقال فيها بأنه يستحب فيها الذكر يؤثر على أن يكون الذكر ماذا منقولا يعني واردا، المنقول يعني الوارد. قال أي أمام الذكر بالمنقول وهو اللهم لك ركعت إلى آخره، هذا لعله الدعاء الذي أشير إليه، وهو كما ورد في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وأنت ربي خشع لك قلبي وسمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما أقلت قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستعسر سبحان ربي العظيم وبحمد ثلاث مرات. ثم يعني في ترسل يعني بعد ذلك الاعتبار أنه يستحب ذلك في ترسل يعني في أناسه، هذا المستحب الذي في البداية. ثم قال وتسوية الظاهر، تسوية الظهر يعني في الركوع يعني أن يكون الظهر مستويان. أشار طبعا الشارع إلى قضية على يعني شكلية ولكنها تشير إلى استواء، أنه الشيء الذي يكون مستويان إذا صب عليه شيء لا يميل يمينا ولا يسارا، كما قال حتى لو صب عليه الماء لم ينزل لاستوائه، إشارة إلى حالة الاستواء ولكن عن طريق ماذا؟ عن طريق الإشارة يعني الحسية. وقد أشار أيضا إلى ذلك، أشارت إلى ذلك بعض الروايات، ومنها ما ورد في رواية يعني زرارة عن أبي جعفر قال وتصف في ركوعك بين قدمين تجعل بينهما قدر شبرين، تصف بين قدمين تجعل بينهما قدر شبر يعني بين قدم وأخرى، وتمكن راحتيك من ركبتيك يعني الراحتين تمكنهما من ركبتيك، وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى، وبلغ أطراف أصابعك عين الركبة، وفرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك، إلى أن قال وأقم صلبك، يعني أقم صلبك يعني أقمه يعني بالعلى الاستواء، ومد عنقك وليكن نظرك إلى ما بين قدميك، هذا إشارة إلى هذا وما بعده. قال وتسوية الظهر ومد العنق مستحضرا فيه في هذا يعني يستحب أن الإنسان في الركوع أن يمد العنق ويحضر في قلبه ماذا؟ هذه العبارة: آمنت بك ولو غربت عنقي، هكذا يمد عنقه ويستحضر في ذهنه ماذا؟ في ذهن هذه العبارة: آمنت بك ولو غربت عنقي، هكذا. قال مستحضرا فيه: آمنت بك ولو ضربت عنقي. والتجنيح بالعضدين والمرتقين، تجنيح يعني يكون واحد يخلي فتحه يطلع بالجناح من الجانبين، بأن يخرجهما عن ملاصقة جنبي، لا يجعلهما، وإنما يخرجهما حتى كانوا يكون جناح، كان جناح جانبي يخرج فاتحا إبطيه كالجناحين، أشار إلى ذلك يعني بصورة واضحة. كما أشارت إلى ذلك أيضا بعض الروايات، يقول ابن بجيع: رأيت أبا الحسن عليه السلام يركع ركوعا أخفض من ركوع كل من رأيته يركع، وكان إذا ركع جنح بيديه. هذه إشارة إلى التجنيح، وهكذا يعني غيره من الروايات. قال: ووضع اليدين على عيني ركبتين حالة الذكر. عذاب أيضا يعني واضح في الرواية، أيضا واضح. قال: مائلا كفيه منهما، عفوا مالئا كفيه يعني ممكنا لهما، كما أشارت الرواية، مالئا كفيه منهما. شلون يعني واحد يقول ملأ يده بشيء؟ يعني مكنه منه. شلون واحد يقول هكذا ملأ يده من يدي يعني تمكن يده منه. والبدء في الوضع باليمنى، هكذا كما أشارت الرواية، يبدأ يضع اليمنى قبل الجسم حال كونهما مفرجتين، هكذا يعني مو هكذا، وإنما مفرجتين يعني مفرجتين أصابع غير مضمومتين أصابع، الواضح إشارة للتفريج. والتكبير له قائما قبل الهوي، يعني يكبر قبل أن يلوي، رافعا يديه إلى حذاء شحمتي أذني، هكذا يكبر كغيره من التكبيرة، كأي تكبير آخر. وقول: سمع الله لمن حمد والحمد لله رب العالمين، هكذا في يعني قبل النزول. هذا أيضا إشارة إلى ما قبل النزول إليه إلى آخره. فتقول قد يقال لعل هذه في يعني في بعض النسخ، ربما هذه يعني هذه العبارة ربما وقع الكلام كأنها موجودة أو ليست بموجودة، ولعله إذا كانت موجودة لعله إشارة إلى 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 آخر، كما أشار بعضهم إلى آخر الدعاء، باعتبار أنه ورد في الدعاء الحمد لله رب العالمين، يعني بعد الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظماء لله رب العالمين، هكذا ورد، لعله إلى آخر الدعاء. فيمكن أن يكون هذه الكلمة إلى آخره موجودة وتفسر بأنها لآخر الدعاء. في حال رفعه منهم اطمئنان، هكذا باعتبار ماذا؟ باعتبار أن يكون ذلك حال قوله: سمع الله لمن حمده. وهذه طبعا الكلمة وردت ثلاث مرات لحد هذه اللحظة، كلمة مطمئنان وردت يعني في المقام في حال الإثناء إلى الركوع، في حال رفع الرأس من الركوع، حال قول الإنسان سمع الله لمن يعني لمن حمده. ثم أشار بعد كما أشار هناك في أنه سبحان لا يعني سبحان ربي، أشار هنا أيضا إلى إشارة إلى هذه القضية. قال: ومعنى سمع هنا استجاب، سمع يعني فلان سمع لفلان يعني استجاب له، تضمينا يعني بمعنى أن معنى سمع يعني كما يقال تتضمن، هذا يعني السماع يتضمن ماذا؟ يتضمن إجابة. ومن ثم عداه باللام كما عداه بلا في قوله: لا يستمعون إلى الملأ الأعلى، لما ضمنه ماذا؟ معنى يظهون، وإلا أساسا أصل السماع متعد بنفسه، أصل السماع متعد بنفسه، لا يحتاج ماذا؟ لا يحتاج إلى يعني لا يحتاج إلى حرف تعدية، يعني السماع بنفسه متعد، وهو خبر معناه الدعاء، لا ثناء على الحامد، خبر معناه الدعاء، خبر بمعنى سمع الله هو خبر، ولكن معناه الدعاء، لأنه هذه أيضا يمكن أن تستعمل يعني الجملة الخبرية في محل الجملة الإنشائية كما هو معلوم. ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه. حتى هنا هذا إشارة بعد أن انتهى حديثه من مما يستحب فعله، مما يستحب فعله، أشار إلى من الأمور التي المفروض أن يتجنبها الإنسان المنهي عنها، المنهي عن فعلها. قال ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه، يعني تحت الثياب، ولابد أن تكون بارزتين كما أشار، أو في كميه، يدين داخل الكم، داخل يعني نهاية يعبر عنه بالكم. هنا في هذه القضية أشار الشارح إلى أن هذا الحكم المصنف نسبه إلى الأصحاب، هكذا قال، لأنه لم يقف على نص. طبعا مستند الحكم كأنه هو لم يقف على مستند، ولكن مستند الحكم كما أشار غير واحد هو ما رواه عمار عن الإمام الصادق: سألته عن الرجل يصلي فيدخل يده في ثوبه، قال عليه السلام: إذا كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس، وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك، وإن أدخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس. وأشار بعد حمل هذا الأمر ماذا على الكراهة، فأشارت الروايات أيضا إلى إذا أخرج واحدة يعني أن لا يدخل يدي كلتاهما، إذا أخرج واحدة ويعني وأبقى الأخرى لا مانع، ولعله هو أمر ماذا في نفسه، ماذا في نفسه مرجوح في نفسه، لعله يعني ليس أيضا في الرفوع فقط، وإنما قد يكون هذا حتى في حال الصلاة، حتى في حال غير حال يعني في غير حال الركوع. لذلك قال: بل تكونان بارزتين أو في كميه. نسبه المصنف يعني الكم يعني آخر عبرنا آخر الاسم عبر عنه بالكم، هذا آخر شيء عبر عنه بالكم، نسبه المصنف في الذكرى إلى الأصحاب لعدم وقوفه على نص فيه، والنص هو هذا الذي أشرنا إليه. ثم تجب سجدتان، إشارة إلى الواجب السادس وهو السجود، وهو من واجبات الصلاة أن يسجد الإنسان سجدتان. والسجود على الأعضاء السبعة، والأعضاء السبعة كما أشار إلى ذلك أشار الجبهة والكفين والركبتين وإبهامي الرجلين. ويكفي من كل منهما مسمى، يعني ما يحقق المسمى، ما يحقق أدنى المراتب، هكذا قد يعبر عنه، ما يحقق أدنى المراتب يسمى يعني مسمى الشيء، أقل مراتبه يسمى، لأنه الشيء يكون مراتب متعددة. يقول مثلا فلان يتكلم بصوت أعلى، فلان يتكلم بصوت يصيح فيه، وهكذا. فأقل نبرة للصوت يقول مسمى، يتكلم مسمى الكلام أقل مراتبه. فيقولون أقل ما يمكن، يعني أقل ذلك يمكن ماذا؟ يمكن أن يكون مقبولا، بل يكون كافيا. طبعا الإنسان قد يزيد في المسمى، طبعا الزيادة في المسمى أو الزيادة على أقل المراتب ليس فيه مانع ما لم يؤدي إلى ماذا؟ إلى خلل من جهة أخرى. قال: ويكفي من كل منهم منها مسماه حتى الجبهة. مسمى يعني وضعه على المكان. لذلك ورد في بعض الروايات إشارة إلى مثل هذا الأمر ودلالة على مثل هذا الأمر، أنه حتى في قضية الجبهة يمكن ماذا؟ يمكن أن يكتفى أيضا بالمسمى، حيث قال: ويكفي من كل منها مسمى حتى الجبهة. وقد أشارت إلى ذلك بعض الروايات، منها ما ورد في عن زرارة عن أحدهم عليهم أفضل الصلاة والسلام قال: قلت الرجل يسجد وعليه قل نسوة، يعني شيء يعني كل حين يقول عارفين أو وكذا، أو عمامة أو شيء على رأسه كالعمامة، فقال: إذا مس جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه. يعني كانوا يشير أنه الإنسان إذا كان يلبس عمامة وسجد قد تكون العمامة مانعا من تحقق السجود. فالإمام يقول له: إذا حصلت مس ما بين هذين يعني يعني المنطقتين إذا حصل مس فقد شفى. إشارة الناس إلى أنه مجرد المس في هذه المنطقة يكفي في يعني في تحقق ماذا؟ في حال تحقق السجود، سجود الجسد. وهكذا رواية أيضا يعني رواية أخرى أيضا في نفس المقام، حيث قال: ويكفي من كل منهما مسمى حتى الجبهة على الأقوى، ولا بد مع ذلك من الحناء إلى ما يساوي موقفه. الحناء يعني أنه واحد ينحل إلى أن يكون مساويا يعني موضع الجبهة مع موضع الوقوف، يعني لما ينحني يكون ماذا؟ مكان وضع جبهته متاولا لمكان وقوفه، لأنه مكان وقوف الإنسان ومكان الجبهة يكون بمستوى واحد. أو لا يمكن أن ينقص عن ذلك بما لا يزيد عن ماذا؟ عن أربعة أصابع، هذا هو المقدار المكتفى. بالنتيجة ماذا؟ بالنتيجة هذا الأمر ماذا؟ الأمر يكفي فيه ذلك. وإذا حصلت تفاوت واختلاف في الزيادة والنقيصة يعني في الارتفاع والانخفاض فلا يضر ماذا؟ هذا المقدار وهو أربعة أصابع. وطبعا ذهب المشهور الفقهاء إلى ماذا؟ إلى عدم وجود حالة عدم المساواة، لا يكون هناك علول ولا انخفاض. وقد أشارت بعض الروايات كما ورد ذلك في خبر عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق قال: سألته عن السجود على الأرض المرتفع فقال عليه السلام: إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس. لبنة يعني قابوبة، عبر عنها لبنة هكذا. وهكذا طبعا نوقش في هذا في هذه الرواية باعتبار أنه يوجد فيها شخص مشترك، ولكن على كل حال اعتمد على عمل الأصحاب في هذه الرواية وأصبحت ماذا؟ وأصبحت يعني معمولا بها باعتبار أن عمل الأصحاب يكون جازما للسند، حيث قال: ولا بد مع ذلك من الانحناء إلى ما يساوي موقفه أو يزيد عليه أو ينقص عنه بما لا يزيد عن مقدار أربع أصابع مضمومة. هكذا الزيادة أو النقيصة لا بشرط أن لا يتجاوز ذلك ماذا؟ أربع أصابع مضمومة. قائلا استبعد في هذا الوقت قائلا يعني أقول في مثل هذه الحالة: سبحان ربي الأعلى وبحمده. هكذا. أو ما مر من الثلاث الصغرى، يعني سبحان الله ثلاث مرات، اختيارا واضح مختارا في هذا الأمر، أو مطلق الذكر اضطرارا أو مطلقا اعتبار ماذا؟ باعتبار أنه وقع كلام هناك أنه يوجد ذكر للمختار وذكر للمضطر كما أشير هناك، أو لا يوجد ذكر للجميع يعني مطلقا لا بلا فرق ماذا؟ بلا فرق كما أشير يعني هناك أيضا، لأنه بالنتيجة المصنف اختار هذا الأخير واختار أن يكون الذكر مطلقا يعني لا يفرق فيه بين حالة اختيار وبين حالة الاضطرار، حيث قال: اختيارا أو مطلق الذكر اضطرارا أو مطلقا بلا فرق بين الاختيار والاضطرار كما هو رأيه، يعني رأي الشارح في القضية، لأن هناك سابقا اختلف مع الفقهاء في هذه القضية في هذا الرأي، أشار إلى أن الأمر ماذا؟ مطلق، كان رأيه أنه يكون مطلقا مطمئنا بقدره، يعني باعتبار أن هذا ذكر فيحتاج الإنسان إلى أن يكون مطمئنا حال ما حال الذكر اختيارا، هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار بشرط أن يكون بإمكانه أن يكون مطمئنا، لأن بعض الناس ربما لا يمكنه فعل ذلك، فطبعا مع الإنسان اختيارا أن يكون مطمئنا مع الإنسان. ثم رفع رأسه بحيث يصير جالسا بحيث يصير جالسا، وأن لا مطلق رفعه باعتبار أنه لابد أن يكون هذا الرفع للوصول إلى حالة ماذا؟ لأنه بعضنا ربما يرفع رأسه ويريد أن يعيده، هذا يكفي؟ قل لا، هذا لا يكفي باعتبار أن هذا ليس المقصود رفع الرأس، لأنه بكلمة رفع الرأس ماذا؟ قد يفهم منها أنه الإنسان عليه أن يرفع رأسه بين سجدة وسجدة، فيقول لا، رفع رأسه بحيث يصير جالسا لا مطلق رفعه ويكون جالسا مطمئنا، يعني يجلس جلوسا مستقرا. قال مطمئنا حال الرفع بمسمى، يعني مسمى الاطمئنان الواضح باعتبار انه لا بد ان يكون الانسان حاضر، يعني حال هذا الامر يكون ما لا يكون مطمئنا ايضا. وهذا ايضا من الواجبات التي ورد ذكرها، حيث ورد في صحيح حماد عن الامام الصادق الوارد في تعليم الصلاه قال: ثم رفع راسه من السجود، ثم رفع راسه من السجود فلما استوى جالسا قال الله اكبر، ثم قعد على جانبه الايسر ووضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى وقال: استغفر الله ربي واتوب اليه، ثم كبر وهو جالس وسجد الثانيه، وقال كما قال في الاولى، ولم يستعن بشيء من بدنه على شيء منه في ركوع ولا سجود، وكان مجنحا ولم يضع يد ذراعيه على الارض، فصلى ركعتين على هذا ثم قال: يا حماد هكذا صلي. يعني كما يقال هذه من الروايات البيانيه او الروايات التعليميه كما لعل اشير اليها او كما سمي. قال: ويستحب الطمانينه، واضح الطمانينه يعني حاله الاستقرار، الانسان الذي يكون ماذا يعني حالة استقرار عندما عبر عنه يكون مطمئنا. قال عقيد السجدة الثانية أيضا وهي المسمى بجلسة الاستراحة استحبابا مؤكدا، هذا الأمر حتى بعض الفقهاء قالوا بوجوب ذلك، يعني وهي سجدة الاستراحة أو جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية يستحب فيها الطمأنينة، بل قيل بوجوبها كما أشار إلى ذلك بعض الفقهاء. ومشهور الفقهاء على أنها مستحبة استحبابا مؤكدا جمعا بين الأخبار الدالة ماذا الدالة على ذلك، لأن بعض الأخبار ربما يفهم منها ماذا يفهم منها أنها مطلوبة بشدة، وبعض الأخبار ماذا يمكن أن يفهم منها ماذا يمكن أن يفهم منها يعني حصول أدنى المراتب، حيث ورد في بعض الروايات إذا رفعت رأسك في السجدة كما في رواية الإمام الصادق من الركعة الأولى حيث تريد أن تقوم فاستوي جالسا ثم قم، وأيضا كما في صحيح آخر قال إذا كان في الركعة الأولى والثانية فرفعت رأسك من السجود فاستتم جالسا حتى ترجع مفاصلك، فإذا نهضت فقل بحول الله وقوته أقوم وأقعد، فإن علي عليه السلام هكذا كان يفعل. وهكذا روايات أخرى أيضا في يعني في مثل هذه في مثل هذا المعنى إشارة ماذا إشارة يعني إلى هذا المعنى، وهو أن يكون هذا الأمر مطلوبا بشدة. قال بجلسة الاستراحة هي المسمى بجلسة الاستراحة استحبابا مؤكدا بل قيل بوجوبها، يعني قال بذلك بعض يعني بعض الفقهاء. والزيادة على الواجب على الذكر الواجب بعدد وتر ودونه، هذا إشارة أيضا إلى ماذا إلى قضية ماذا أنه في السجدة يستحب أن يكون الإنسان يعني قد زاد في الذكر الواجب، وكما قال يعني كما أقول هناك أنه يستحب أن يكون الذكر وتران في الركوع، أيضا هنا أيضا يستحب ذلك، ودونه غيره باعتبار ماذا باعتبار أنه المطلوب ماذا أن يكون الذكر وتران، فإذا أراد الإنسان أن يحصل على أثر الذكر كما قال وتواد الذكر الوارد فعليه أن يكون ذكره وترا بأن يفعل ذلك ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا وهكذا، وأما إذا أراد أن يفعل زوجا فيقول هذا دونه، يعني دونه ماذا دونه في التواد، فإذا أراد أن يحصل على التواد فعليه ماذا أن يكون ذكره وترا، فإذا أراد أن يفعل غيره فلا بأس به، ولكن المستحب أن يكون وترا، فهذا جائز وذلك مستحب. قال بعدد وتر ودونه غيره، يعني ودونه في الفضل ماذا ودونه يعني ودونه في الفضل غير الورث الذي وماذا الذي وزه. إن شاء الله بقية الحديث يأتي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.